بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على متن الأربعين النووية للعلامة أبي زكريا يحيى بن شرف النواوي رحمه الله تعالى. وقد تم لنا المقام إلى الكلام على الحديث السادس، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا الدرس وهذا المجلس منعقد للإخوة في مدينة مكناس المغربية، وينقل على شبكة إمام دار الهجرة العلمية. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث السابع. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى، فهو من أفراد مسلم على البخاري رحم الله الجميع. وقد بوب عليه البخاري، أو بوب بالأصح بوب به البخاري رحمه الله في صحيحه، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لأن البخاري لم يخرج هذا الحديث، وذلك لأنه ليس على شرطه رحمه الله وغفر له. وهذا الحديث ليس لأبي رقية تميم بن أوس الداري في صحيح الإمام مسلم إلا هو. وأما حديث الجساسة فإنه من حديث أو في مسند فاطمة بنت قيس على الصحيح المرجح الذي تدل عليه قواعد الحديث، فإنه من مسند فاطمة بنت قيس، وهي ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي رقية في قصة الدجال والجساسة. وهذا الحديث جاء في مسند الإمام أحمد مكررا مرتين: الدين النصيحة، الدين النصيحة. وجاء أيضا عند أبي داود مكررا ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وكل هذه الألفاظ صحيحة ثابتة، والتكرار مفيد للتوكيد. فهذا الحديث في لفظ التكرار يؤكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهو أن الدين النصيحة. وأذكر أنه قد تقدم معنا في حديث عمر رضي الله عنه، وهو الحديث الأول، أن أساليب القصر أو الحصر عند البلاغيين والبيانيين أشهرها أربعة، وذكرناها في ذلك الوقت: النفي والإثبات، لا إله إلا الله، تقديم ما حقه التأخير، إياك نعبد، وإنما إن مع ما، إنما الأعمال بالنيات، وتعريف المبتدأ والخبر. فإذا عرف الجزآن، عرف المبتدأ والخبر، فإن هذا يفيد القصر. القصر هذا أو الحصر إذا عرف المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر ما هما؟ الدين النصيحة. فلما عرفهما أفاد قصر الدين في النصيحة، أفاد قصر الدين في النصيحة. القصر عند البيانيين له قسمان: هناك قصر كمال إذا كان المقصور صفة كما تقول أنت العاقل، وقد يكون من النوع الآخر وليس المراد به الكمال، فيعرف الجزآن، يعرف المبتدأ والخبر، يعرف المبتدأ والخبر. على كل حال إذا عرف المبتدأ والخبر فإنه يفيد القصر أو الحصر، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. وأذكر أننا ذكرنا أيضا قوله تبارك وتعالى هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، فتأخذ هذه القاعدة معك على أن العرب إذا عرفت المبتدأ والخبر فإنها تريد إفادة القصر، تريد إفادة القصر. هذا الحديث قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، ونحن نحتاج إلى أن نعرف هذه الألفاظ لأهميتها والحاجة الماسة إليها، ثم بعد ذلك نذكر ما يتعلق بهذا الحديث. لفظ الدين تكرر في كثير من نصوص الشريعة، تكرر في كثير من نصوص الشريعة، والدين لا يطلق إلا إذا كان ملتزما مكررا على الدوام، وأما إن كان مفعولا للمرة أو نحوها فإن هذا لا يسمى دينا على ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والدين كما يقول شيخ الإسلام أيضا قد يكون دينا صالحا وقد يكون دينا فاسدا، فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، وتعرفون أن الله عز وجل قال في سورة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، عن دين الملك هذا كان دينا باطلا. وهكذا تسمى الديانات بأفرادها بأن هذا دين، وأما دين جميع الرسل فإنه دين واحد، فالرسل على دين واحد كما قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء وأولاد وعلات دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، فالدين واحد، فلا يقال ديانات الأنبياء ولا يقال الديانات السماوية، هذا لفظ خاطئ ولا يجوز للمسلمين أن يتداولوه، بل يجب إنكاره إن كان قائله قاصدا لما يتضمنه، لأن الدين لا يكون إلا واحدا كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، كذلك قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وسمى إبراهيم مسلما وسمى نوحا مسلما وسمى جميع الأنبياء مسلمين، سماهم جميعا مسلمين، فلا يقال بأن هناك ديانات سماوية. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت خلقا، التي صارت خلقا، وهذا ما عنيناه قبل لأن الدين لا يكون دينا إلا إذا كان أمرا ملتزما، إلا إذا كان أمرا ملتزما. والدين الحق هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله، قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله، هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال أفغير دين الله يبغون، وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهذا الإسلام العام أو الدين العام، وأما الشرائع فإنها مختلفة، كل نبي أو كل رسول بمقتضى ما شرعه الله تبارك يعمل بمقتضى ما شرعه الله تبارك وتعالى له. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا معنى الدين على جهة الإجمال. وأما النصيحة فإنها مأخوذة من النصح، وهو التخليص والتصفية. تقول نصحت اللبن إذا صفيته وخلصته من شوائبه، وهكذا يقال نصح العسل إذا صفاه. فالنصيحة على هذا المعنى، إذا أردنا أن نقرر معنى اصطلاحيا أو معنى شرعيا على ما قرره أهل العلم، أن النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير أو هي إرادة الخير للمنصوح له، هي إرادة الخير للمنصوح له، لأنها خلوص من الشوائب، لأنها خلوص من الشوائب. وهذا الدين وهذا اللفظ يعني خلوص النصيحة للمنصوح من الأمور التي أكد عليها الرب تبارك وتعالى بين المسلمين، وأكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، وبين في هذا الحديث المواضع التي تتأكد فيها النصيحة. ومعلوم نحن لا نريد أن نذكر كثيرا من الأحاديث المتعلقة بهذا الكتاب لأنه سيطول به الكلام. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة على أصحابه، ومما بايعه عليه في حديث جرير وغيره، وعلى النصح لكل مسلم، وعلى النصح لكل مسلم. وكان السلف يهتمون اهتماما بالغا، قد قال بعضهم من ناصحك فقد بهذا الأمر، يعني من ناصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك. ولهذا قال الزعفراني رحمه الله، قال الشافعي ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة، يعني أنه ما ناظر أو جادل أحدا إلا وهو ناصح له يريده أن يصل إلى الحق. ولهذا قال العلامة البربهاري رحمه الله المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. وجعفر بن برقان رحمه الله قال لي ميمون بن مهران يا جعفر قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أخذتهم الرغبة في أن يعلموا ما هي النصيحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله. فقالوا قلنا لمن، أي لمن تكون هذه النصيحة؟ فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هنا قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، ولم يكرر اللام مع عامتهم لأنهم داخلون في المعنى العام الذي يدل عليه هذا اللفظ. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الدين النصيحة، وهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل، وسمي ذلك كله دينا كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله. لماذا؟ لأنك إذا قررت أو ربطت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جبريل وأتاكم يعلمكم أمر دينكم، وذكر فيه أركان الإيمان والإسلام والإحسان، أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وهنا يقول الدين النصيحة، أفادك على أن الدين هذا كله بما فيه أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان مبني على النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وذكرت لك قبل قليل أنه لم يكرر اللام في قوله وعامتهم، لأنه قال لله مع اللام ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. لماذا؟ لأن عامة المسلمين هم تبع لأئمتهم، هم تبع لأئمتهم، والنصح بينهم أمر مرتبط بالشيء بمعنى الشيء الواحد أو كالشيء الواحد. النصيحة لله هنا قال ابتداء، لأن حق الله جل وعلا لا يقدم عليه شيء، فقال لله. ما المراد بالنصيحة لله تبارك وتعالى؟ النصيحة لله جل وعلا بالإيمان به فيما بينك وبينه، بالإيمان به وطاعته وعبادته، بأن تعبده حق عبادته وتؤمن به إيمانا كاملا، فتؤمن بتوحيده في ربوبيته وفي إلهيته في أسمائه وصفاته، وتؤمن أيضا بأقداره وأفعاله، وأنه لا أحد يستحق العبادة غيره جل في علاه. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذه النصيحة لله، فلم ينصح لله جل وعلا من عبد غيره من القبور والأضرحة وما أشبه ذلك، وما نصح لله تبارك وتعالى من حرف في أسمائه وصفاته أو ألحد فيها أو تأولها وحرفها على غير مراد الله تبارك وتعالى فيها، وما نصح لله عز وجل من لم يؤمن بقدره ومن لم يتبع شرعه. فالإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن الإيمان بكل ما فرضه على عباده. ثم ثنى بالنصيحة لكتابه تبارك وتعالى الذي هو كلامه، وهو القرآن الذي بين أيدينا، كلام الله جل وعلا الذي تكلم به على الحقيقة، فيؤمن بأنه كلامه تبارك وتعالى، وأنه منزل على الحقيقة من عنده، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وأنه كما قلنا منزل غير مخلوق. ومن النصح له تعلمه وتعليمه والإكثار من تلاوته ومن تدبره وتأمل معانيه وفهمها، تطلب ما تضمنته من الأحكام والعمل به والاستغناء به عن غيره، فإن فيه كل خير. وسمعت شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله في شرحه يقرر أن النصح بكتاب الله تعالى يتضمن 5 أمور: أولها أن تعتقد أنه كلام الله حقيقة، وثانيها أن تتعلمه، وثالثها أن تكثر من تلاوته، ورابعها أن تتدبره، فلا يكفي أن تقرأه دون معرفة معانيه وتفسيره، وخامسها أن تعمل به. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لرسوله، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن تشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة حق استيقن بها قلبك، شهدت بها ظاهرا وباطنا، تطيعه فيما أمر، تصدقه فيما أخبر، وتجتنب ما عنه نهى وزجر، وتعبد الله تعالى بما شرع، فإن هذا هو مقتضى ما جاءت به شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا تقدم على محبته ولا على طاعته ولا على اتباعه شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن النصح له عليه الصلاة والسلام تعلم سنته وحفظ أحاديثه وبيان صحيحها من ضعيفها والذب عن سنته عليه الصلاة والسلام، فقد قال يحيى بن يحيى: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، وهي نوع من الجهاد عظيم. هذا شيء من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التزام سنته أيضا كما سبق لرد البدع والأهواء والخرافات ونفي الأحاديث الضعيفة والموضوعة والباطلة وكشفها وبيانها للناس، كل هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: ولأئمة المسلمين. والمراد بأئمة المسلمين ولاة الأمور، ويدخل فيهم العلماء، لأن الله عز وجل قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم، والنصيحة لعامة المسلمين. ثم ذكر النصيحة لعامة المسلمين. إذن ولاة أو أئمة المسلمين يتضمن طائفتين، يتضمن طائفة ولاة الأمر باعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف والقيام بما يوكل إليك من الوظائف والأعمال التي تتعلق بهم، وكذلك جمع كلمة الناس عليهم وعدم التحريض عليهم وعدم نشر أخطائهم وما يقع منهم من السوء إن كان يقع، وإنما تستر ذلك. والنصح لهم لا يبدى علانية كما جاء في عنه عليه الصلاة والسلام: من كان عنده نصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده فإن نزع وإلا فقد أدى الذي عليه. ومن النصيحة لولاة الأمر الدعاء لهم بالصلاح في غيبتهم وفي حضورهم، وفي الأمر الخاص وفي الأمر العام، سواء كنت في صلاتك في سجودك أو في القنوت أو في على المنبر. فقد كان بعض السلف يقول إذا كما ذكر البربهاري وغيره: إذا رأيت الرجل يدعو على يدعو للسلطان فاعلم أنه على سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه على بدعة. كان بعض السلف يقول: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. لماذا؟ لأن صلاح السلطان صلاح له ولغيره. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: وعامتهم، أي وعامة المسلمين. وعامة المسلمين يعني عمومهم، ليس المراد العوام فقط، يدخل فيها كل مسلم من عدا الطائفتين. فالنصيحة لعامة المسلمين مهمة جدا. قال الحافظ: النصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم السعي فيما يعود نفعه عليهم، تعليمهم ما ينفعهم، كف وجوه الأذى عنهم، أن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، إلى غير ذلك، وهو كثير في كلام أهل العلم في بيان ما يتعلق بالنصيحة لعامة المسلمين. ومن أعظمها رعاية الحقوق المشتركة بين المسلمين، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس، وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام بنفي الغش عنهم، من غشنا فليس منا. ومن النصيحة لعامة المسلمين، وهي أعظمها وأجلها، دعوتهم إلى الدين الصحيح، دعوتهم إلى التوحيد الذي افترضه الله تبارك وتعالى لهم، وهذا أيضا من حب الخير لهم. هذا ما يتعلق بحديث أبي رقية تميم بن أوس الداري. ثم قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن، عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. لكن نبه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن لفظة إلا بحق الإسلام تفرد بها البخاري دون مسلم، وجاءت عند مسلم بلفظ إلا بحقها، إلا بحقها، يعني كلمة التوحيد الضمير عائد عليها وهي الإسلام. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفق عليه الشيخان رحمهما الله. وقوله عليه الصلاة والسلام أمرت، هذا مما يسمى بما بالمفعول الذي لم يسمى فاعله. والأصل أن الأمر إذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الآمر له هو الله تبارك وتعالى، هذا هو القاعدة المضطردة والأصل الذي لا يناقضه شيء. كما أن الصحابة إذا قالوا أمرنا فإن هذا احتمل أن يكون الآمر هو الرب تبارك وتعالى بما أوحاه على رسوله في القرآن، أو أن يكون الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخبرهم أو يأمرهم به. ومعلوم عند البلاغيين أنهم يذكرون أسباب حذف الفاعل، إما لأنه معلوم أو لتعظيمه أو ما أشبه ذلك، فللتعظيم للرب جل وعلا حذف هنا الفاعل. قال أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس، والناس هنا أل فيه للجنس، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، إلا أن هذا العموم قد يتأخر لعلة ظاهرة من السياق، كما في قوله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وإنما القائل واحد كما هو معلوم. فالمراد بالناس ها هنا ليس عموم الناس، وإنما هم خصوص المشركين، لأن الله عز وجل قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الآيات. وكذلك قوله جل وعلا فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فالناس هنا وإن كان اللفظ لفظ عام فإنه الخصوص. أمرت أن أقاتل الناس حتى هذه عند طائفة من الشراح تفيد الغاية، أي أمرت أن أقاتلهم إلى أن يشهدوا. قال بعض الشراح بأنها ربما أفادت التعليل، يعني أمرت أن أقاتل الناس ليشهدوا ليشهدوا. والمعنى الأول أظهر وأبعد عن الإشكال، حتى يشهدوا، ولفظ الشهادة تقدم معنا الكلام عليه في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك أن لا إله إلا الله قدم الكلام عليها وعلى وجه إعرابها وما يتعلق بذلك، وكذلك أن محمد رسول الله، وتكلمنا على ما يتعلق بالصلاة والزكاة، ثم بين عليه الصلاة والسلام هنا أنه مأمور بأن يقاتل الناس، بأن يقاتل الناس. وهذا القتال، القتال غير القتل كما هو معلوم، القتال نوع من المدافعة، مقاتلة، والقتل دونه. وينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين القتال والكفر، فقد يقاتل من ليس كافرا. وقد ذكر طوائف من الأصوليين والفقهاء أن أهل المحلة لو اجتمعوا على ترك شيء من شعائر الدين الظاهرة فإنهم يقاتلون، حتى نص بعض الأصوليين على أنهم لو اجتمعوا على ترك سنة الفجر، اجتمعوا جميعا، فإن السلطان له أن يقاتل أن يقاتلهم. لكن هنا القتال المراد به قتال الكفار، كما بينت لك ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام أن أقاتل الناس. ولهذا قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لأنها الكلمة التي بها يدخل في الإسلام وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوها قال عصموا مني، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. وأمر القتال فيه تفاصيل كثيرة في كتب أهل العلم الفقهاء وغيرهم والمحدثين، من أنه لا يبدأ بقتال إلا بعد الدعوة، إلا بعد الدعوة إلى الإسلام أو فرض الجزية، على تفاصيل عند الفقهاء ليس هذا محلها، فإنهم منهم من يرى جواز أخذ الجزية عن كل كافر أو من كل كافر، سواء كان من اليهود أو النصارى أو من المجوس، فإنها تؤخذ منهم. وهذا مذهب مالك رحمه الله والأوزاعي وابن تيمية وابن القيم والصنعاني وجماعة من أهل العلم، منهم من يرى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس، كما هو المذهب عند الشافعية والحنابلة. ولا بد من بدء الدعوة أيضا، الدعوة إلى الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يشهدوا، معناه أنهم يدعون إلى الإسلام. ولهذا قال فإذا فعلوا، أي الدخول في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، وكذلك افتراض الجزية على أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس، فإن هذا ينفي عنهم القتال. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنهم قد عصموا دماءهم. والعصمة معناها المنع، فمعنى قوله عصموا أي منعوا. وحق الإسلام، حق الإسلام هذا ما المراد به؟ يعني أنهم إذا دخلوا في الإسلام انتفى عنهم القتال، لكن إذا ارتكبوا شيئا في الإسلام يوجب القتل فإنهم يقتلون، كما جاء في حديث ابن مسعود المتفق عليه وسيأتي معنا، لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: تارك الدين فارغ الجماعة، والنفس بالنفس، والزاني الثيب. ثم بعد ذلك حسابهم على الله، هو الذي يحاسبهم على ما في سرائرهم إن كانوا قد أظهروا الإسلام نفاقا. وقوله عليه الصلاة والسلام في التفريق هنا بين الصلاة والزكاة يقيم بمعنى أنهم يأتوا بها ويؤدوها على الوجه المطلوب، ويؤدوا في أو يؤتوا في الزكاة. إنما رحمهم الله تعالى، وقد أطال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على من يقاتل ممن يترك المباني الخمسة أو من يترك شيئا منها، وما اختلف فيه أهل العلم في ذلك. ودل الحديث على ما أفاده الفاكهاني رحمه الله على استضعاف القول بوجوب معرفة الله تعالى بالبراهين القطعية، فقال: وهذا يضعف القول بوجوب معرفة الله تعالى بالبراهين القطعية، وإلا لم يكن مؤمنا. وهذا لا شك، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا للمتكلمين الذين يوجبون النظر أو الشك أو القصد إلى النظر أو الشك، ولهم ووصلت أقوالهم إلى 12 قولا، وهذا من شدة باطلها، وأشهرها 3 أقوال: النظر، وبعضها أخف من بعض، النظر ثم القصد إلى النظر وهذا أشدها، ثم الشك الذي هو أخو الكفر، وهذا الضلال المبين. وجميع الأحاديث التي جاءت في فرض في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام والدخول فيه ما أشبه ذلك كلها من هذا المعنى. فما قال حتى ينظروا أو يتأملوا أو يشكوا أو يقصدوا إلى النظر، قال حتى يقول اشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا فيه رد على هذا الباطل الذي تقوله التي يقوله المرجئة التي يقوله المتكلمون. والحديث أيضا فيه رد على هؤلاء المتكلمين من هذا الجهة، وفيه كما أفاده الحافظ ابن حجر الرد على المرجئة، لأنهم زعموا أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وسبق معنا أيضا أن القول قد يطلق على الفعل، وهذا منه كما مر معنا في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قال: فإذا فعلوا ذلك، والشهادتان شهادتان قول، فعبر عنهما بالفعل كما أفاده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وبهذا الحديث استدل الصديق رضي الله عنه وأرضاه به على قتال أهل الردة، وهو الحديث الذي خفي على عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم شرح الله صدره لما قاله أبو بكر رضي الله عنه عنهم جميعا. فإن أبا بكر رضي الله عنه لما منعت طوائف وقبائل من العرب الزكاة، قال: والله لأقاتلنهم عليه، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وبين أن الزكاة من حق الإسلام، فقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام كما بينا ذلك: عصموا مني دماءهم وأموالهم، ليست العصمة هنا مختصة بمن دخل في الإسلام كما أشرت إلى ذلك سابقا، لأن العصمة قد تكون أيضا لغير المسلم، الدماء المعصومة، الدم المعصوم يدخل فيه المسلم ويدخل فيه الذمي ويدخل فيه المعاهد ويدخل فيه المستأمن، هؤلاء كلهم يدخلون في العصمة. فمن لم يدخل في الإسلام لكنه رضي بالجزية فإن دمه يكون معصوما، إن دمه يكون معصوما لا لإسلامه، ولكن لأنه التزم ما فرضه عليه الإسلام. وهذا مما يدلك على أن قوله عليه الصلاة والسلام أيضا: أمرت أن أقاتل الناس، وإن كانت أل فيه عهدية هنا، وإن كانت أل جنسية هنا، إلا أن المراد بها العهد أي المشركين دون غيرهم، وليس عامة المشركين، بمعنى أن من أدى الزكاة الجزية فإنه لا يقاتل. واستدل بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة. قال شيخنا حفظه الله: قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فئتين من الناس، الأولى المرتدون والذين ادعوا النبوة كمسيلمة والأسود العنسي، والثانية الذين منعوا الزكاة قاتلهم حتى أدوا الزكاة. واستدل بهذا الحديث لما قال لما قال له الصحابة رضي الله عنهم: لماذا نقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحق الإسلام، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوا عقالا، وفي رواية عناقا، يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهذا انتهى كلامه حفظه الله. هذه المعاني ظاهرة من هذا الحديث، ولعلنا بهذا القدر إن شاء الله نكتفي في هذا المجلس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفكهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعل ما نقوله ونتكلم به خالصا لوجهه الكريم، فولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. نعم، تفضل بالأسئلة. يقول هذا السائل: سألني شخص من عوام المسلمين، قال: لأن زوجتي طلبت مني ألا أدخل للبيت وأنها حرام علي ولو التقت السماء بالأرض، في هذه الحالة هل يقع الطلاق لأن من الزوجة، وما هي السبل التي تنصحون بها هذا الرجل علما أنها تمنعه من الجماع مما يجعله على شفى حفرة من الزنا، والله المستعان. المرأة لا تملك حق الطلاق ولا حق الظهار، وقولها فيه لغو لا حقيقة له إلا أنها آثمة به، ويجب عليها التوبة منه. فإذا قالت المرأة بلفظ الطلاق أو بلفظ الظهار أو بلفظ التحريم: أنت علي حرام، أو أنت علي كظهر أبي، هذا لا يجوز للمرأة أن تقوله، وليس من حقها أن تقوله، فضلا عن لفظ الطلاق. ولكن يجب عليها التوبة منه، لأنها آثمة بهذا اللفظ، ويجب عليها أن تطيع زوجها بالمعروف، وأن يعاشرها هو بالمعروف، ولا يجوز لها أن تمنعه الفراش فتوقعه في الهلكة كما ذكر السائل. وهو أيضا لا ينبغي له أن يحتج بذلك على شفا حفرة الزنا التي عبر عنها السائل، بل يجب عليه أن يتعفف وأن يعصم نفسه مما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. يقول: حول كيفية معاملة بعض طلبة العلم الذين درسوا على الحجوري، وما طريقة نصحهم بارك الله فيكم. كلام أهل العلم في هذه الفتنة وفي هذه القضية واضح ظاهر، فمن كان منهم قابلا للنصح وراجعا إلى كلام أهل العلم الذي قرروه في هذه الفتنة فهو ولله الحمد الذي تحبه القلوب تفرح به، ومن أصر على تعصبه وعلى الطعن في مشايخ أهل العلم فإنه يترك ولا يرفع به رأسا، وإن كان طلب العلم 20 عاما أو 50 عاما وهو طعان في مشايخ العلم وأئمة السنة حملة الدين، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ محمد بن هادي وغيرهم من العلماء، فإن هذا لا يؤبه به. يقول: رجل مسلم يريد التزوج من نصرانية متزوجة من نصراني، وهي باقية على نصرانيتها، ويقول إن عقدهم ليس بصحيح لأنهم على غير الدين الصحيح، فما الحكم؟ هذا جاهل، وينبغي له أن يعلم الأحكام الشرعية الواجبة التي فرضها الله عليه، لأن قوله هذا يدل على جهله. فالمشركون وأهل الكتاب يقرون على عقود أنكحتهم ولا يفرق بينهم إلا إذا أسلمت المرأة. إذا أسلمت المرأة فإنها لا يجوز لها أن تبقى تحت هذا الرجل الكافر. أما إذا أسلم هو وهي بقيت على نصرانيتها فهذا أمر معلوم. فهذا القائل العقد باطل، هذا قائل بجهل، ولا يجوز له أن يتكلم في مثل هذه المسائل. ومثل هذا أيضا عقود المشركين فضلا عن عقود أهل الكتاب التي هي أحسن وأنظف من عقود المشركين عباد الأوثان. النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على عقودهم ولم يأمرهم بإعادة العقد ولا بإعادة النكاح، لا من أسلم من المشركين العرب ولا من أسلم أيضا من اليهود والنصارى ممن دخل في الإسلام. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وموعدنا إن شاء الله على الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.